إلى العراق، وسماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي انضم إلينا. سلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم،
الله يعطيكم
الله أيامكم وحيا مستمعيكم جميعا.
شكرا جزيلا لكم شيخنا الكريم لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم. لماذا يجب أن نوسع النظرة تجاه الحج، هذه الفريضة الإلهية، من كونها فريضة إلى أنها وسيلة لتغيير العادات السلبية لدى الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لا شك أن منطق القرآن الكريم منطق واضح وصريح في بيان ماهية وأهمية الحج، حينما يقول ليشهدوا منافع لهم. المنافع، هذه المنافع التي ذكرها القرآن الكريم وذكرها بأسلوب التنكير، أي نكرة، لأنها يعني مستغرقة في كل منفعة، يعني لا يمكن تحديدها وتأطيرها في منفعة دون منفعة. جعلها نكرة ليقصد القرآن الكريم، هذا الكتاب البليغ، أن كل المنافع المرجوة التي يرجوها الإنسان في حياته الدينية والدنيوية ممكن أن يجدها في الحج. وهذا حقيقة لا ليس من باب المثالية أو من باب التنظير، وإنما من باب الموضوعية والواقعية. وكل من ذهب إلى الحج ومارس تلك الشعيرة الإلهية المهمة يشعر أن هنالك منافع لم يكن ليحرزها أو يحققها في غير الحج. أنا كنت يعني أقول أنه لأصحابنا، لإخواننا، لجماعتنا، نحن مثلا كنا نزور مثلا الإمام الحسين عليه السلام، ونزور باقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ونشارك في تلك الشعائر العظيمة، زيارة الأربعين والزيارة الشعبانية والزيارة الرجبية وإلى آخره. لكن يبقى موسم الحج هو الموسم العظيم والشعيرة العظيمة التي يمكن أن نتلمس من خلالها منافع عظيمة، كما قلت لك في منطوق القرآن الكريم، ليشهدوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويعني بالاختصار أنه يمكن أن تكون هذه المنافع هم دينية هم دنيوية. لذلك من جملة المنافع التي يتوخاها الإنسان في هذا الموسم العظيم والمبارك، موسم الحج، هي المنافع الاجتماعية، صلة الرحم، الالتقاء بالإخوان، بالأصدقاء، بالأهل، علاقة الزوج مع زوجته في تلك المواسم كيف تحدد وكيف تؤطر في إطار فقهي وشرعي، علاقته بأقرانه، علاقته بالشعوب الأخرى، يعني سيجد قبائل شعوبا وقبائل لتعارفوا في تلك المواسم وفي تلك المشاعر.
طيب شيخنا، أتمنى أن تبقى معي، انضم إلي من قم المقدسة الأخ الكريم ريسان أبو أحمد، أحدثه في هذه اللحظات وربما له سؤال أيضا يطرحه لحضرتكم. سلام عليكم ورحمة الله أخي ريسان.
ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا، حياكم
سيدي الكريم.
الله يعطيك العافية.
الحقيقة أنا صوتكم ما أسمع واضح، بس إن شاء الله تسمعون صوتي.
الله يعزك. نعم،
كل واضح. نعم،
صوتك واضح.
بداية سيدي الكريم، أذكر قول الإمام الخميني بخصوص الحج.
نعم،
رحمة الله عليه.
رحمة الله.
يقول في موضوع الحج وفلسفة الحج، وأعتقد من المناسب أن نذكر هذا القول في هذه المرحلة من حياة المسلمين. يقول الإمام: من أهم الأمور في الحج هو تحكيم الأخوة بين المسلمين. وسنقف إن شاء الله بوجه أصوات الداعية للتسليم إلى أمريكا والكفر، ونحود دون انطلاقها من الكعبة ومن الحج، ولنرجم الشياطين في العقبات وعلى رأسهم الشيطان الأكبر. انتهى قول الإمام.
أحسنت
سيدي الكريم. لدي سؤال للضيف.
نعم،
إذا ممكن
تفضلوا.
أسأل سيدي.
نعم نعم، تفضل.
نعم
تفضل يا رسان، أنا أسمع إلى السؤال.
كنت لحظة واحدة رجاء.
نعم.
السؤال أخذ من وقتكم سيدي الكريم.
تفضل.
السؤال هو: عادة ما يواجه الحجاج أيام مناسك الحج ظروف صعبة غير مسبوقة، خاصة بالنسبة لمن يحج أول مرة. كيف يمكن تذليل تلك الصعوبات لكي يتسنى للحاج الانشغال بالأفعال الروحية والمعنوية للحج؟
أحسنت.
هذا نفس السؤال، وإن شاء الله وصلكم بشكل واضح.
واصل
إن
واصل
شاء الله، لأنه الضرب الآن فيه
ألف شكر والتحية لك يا رسالة أبو أحمد من قوم المقدسة، شاركتنا في هذا اللقاء وطرحت هذا السؤال. بين أيديكم سماحة الشيخ سؤال الأخ أحمد. نعم.
حقيقة موسم الحج هو موسم يعني من المواسم النادرة، ولا يتسنى لكل إنسان بالغالب يعني أن يحج في حياته ربما مرة أو مرتين، بخلاف باقي الزيارات، زيارات زيارة الإمام الرضا عليه السلام على بعدها، وهي تتسنى لكثير من المؤمنين من الشيعة من أتباع أهل البيت أن يزور الإمام الرضا عليه السلام على بعد تلك المسافة والمشقة مرات ومرات. أما موسم الحج لظروف نعرفها وبعضها لا نعرفها، لا يتسنى للحاج أن للمؤمن أن يحج ربما مرة أو مرتين في حياته. لذلك هي الشعيرة خاصة وخاصة جدا، وقد أولاها الشارع المقدس اهتماما خاصا. وهذا يعني السؤال الآخر لا يمكن تطبيقه، يعني أن يطبقه المكلف فيما بينه وبين نفسه، بل يحتاج إلى جهد أنا أسميه مؤسساتي، جهد أن تقوم المؤسسة الدينية العامة اللي هي الحوزة العلمية أو المؤسسات الدينية الأخرى، مؤسسات الإرشاد، مؤسسات التوجيه، بتوجيه المؤمنين إلى استغلال كل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة من تلك الشعائر، لأنه ربما لا يتسنى للحاج أن يكرر هذه يعني الشعيرة ويتدارك ما فاته في الموسم السابق. ربما في زيارة الإمام الحسين عليه السلام قد يفوته دعاء، قد تفوته صلاة، قد تفوته يعني شعيرة معينة يمكن أن يتداركها في السنة القادمة أو في السنوات القادمة. أما في موسم الحج فلا يمكن تداركها، فلا بد للحاج أن يعتني بكل حركة وبكل لحظة وبكل آن من الآنات في التقرب إلى الله تبارك، لأنه لأن هذه الأرض التي يطأها الحاج يقينا قد وطأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعار التي يؤديها الحاج يقينا بالقطع واليقين قد أداها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك هي الشعيرة مهمة، وهو يحذو حذو النبي ويخطو خطوات النبي في الوصول إلى الله تبارك وتعالى من خلال الاستشعار.
في سؤالي الأخير لكم شيخنا الكريم، أنتم كيف تقيمون واقع حملات الحج في هذه الأيام بخصوص الاهتمام بالأبعاد الروحية والمعنوية باعتبار الحج محطة للتغيير نحو الأحسن؟
والله حقيقة نحن لا نتوقع، يعني من خلال ذهابنا إلى الحج لا نتوقع أن جميع هذه الملايين، ربما وصل عدد الحاج في هذه السنة إلى 2.5 مليون، يعني كثير من الحجاج بعضهم ذهب للسياحة، بعضهم ذهب للتجارة، بعضهم ذهب لحب الاستطلاع والتعارف. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالسرائر وأعلم بما في القلوب، لكن نستطيع أن نقول هنالك حملات حقيقة رأيناها بهم بعيوننا، هنالك حملات لبعض الدول ومنها حملة الجمهورية الإسلامية بالتحديد، وقد رأيتها بهم عيني أنها من الحملات المنظمة في كل شيء، في الدعاء، في التوعية. يعني ربما ينشغل الحجيج في التسوق والتبرع، بينما هذه الحملة المباركة هي حملة يعني حملة عبادية مناسكية، لا بد لباقي الحملات حملات الدول الأخرى أن تحذو حذوها وتنظر أنه ما الذي وفرته للحاج من شعائر ومن طقوس ومن عبادات يستطيع أن يرجع الحاج إلى أهله وهو مطمئن بأن عبادته قد قبلت.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق، رزقنا الله وإياكم العودة إن شاء الله إلى مناسك بيت الله وحج بيته بإذنه تبارك وتعالى في الأعوام القادمة، جزاكم الله خير.